الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ اليوم زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام برفقة وفد كبير يضم 7 وزراء، وتتزامن الزيارة مع الذكرى 60 لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962. وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر تجدد خلال زيارتها تأكيدها على المتابعة والتكفل النفسي لكل عائلات ضحايا حرائق الغابات الأخيرة. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسدي قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150 مليون يورو لفائدة ديوان الحبوب في تونس. وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تؤكد أن خبر منحها مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية عار عن الصحة. الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقررون البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة المعتقلات ومن كافة الفصائل ابتداء من يوم الأحد المقبل. حصيلة ضحايا الضربة الروسية على محطة للقطارات في مدينة تشابلينو ترتفع إلى 22 قتيلا بحسب الرئيس الأوكراني. وفي الصفحة الرياضية: استكمال منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب للناشئين والتي تقام في مدينة وهران بالجزائر. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام، وبرفقته وفد كبير يضم 7 وزراء، وسوف يستقبل الرئيس الفرنسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عند نزوله من الطائرة حوالي 3:00 من بعد الظهر الثانية بتوقيت غرينويتش. سيتجه الرئيسان إثر ذلك إلى مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي. تتزامن هذه الزيارة مع الذكرى 60 لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، ثم سيتوجه الرئيس الفرنسي لزيارة الشباب والمستقبل، ويلتقي أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينات. هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الفرنسي إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة. تعود الزيارة الأولى إلى شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2017 في بداية ولايته الأولى، عندما بدأت العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 وتحرر من ثقل التاريخ. ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه جريمة ضد الإنسانية، قال ذلك الرئيس الفرنسي، وأيضا استنكر الجرائم التي لا مبرر لها كما قال خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 1961. وأيضا هذه الزيارة تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية حسب الإليزي، وإلى طي صفحة الخلافات التي بلغت أوجها مع استدعاء الجزائر سفيرها بفرنسا في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2021 بعد تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي حول النظام السياسي العسكري الجزائري. ويتوقع أن يثير ماكرون مع نظيره الجزائري ملف الغاز والبترول في خضم أزمة البحث عن بديل للغاز الروسي. وعلى الصعيد الأمني لم تكف باريس عن التكرار بشأن منطقة الساحل وفي خليج غينيا وبحيرة تشاد. فرنسا ملتزمة دائما مع جميع الشركاء الذين يعملون لفرض الاستقرار في هذه المناطق ومكافحة الإرهاب بحسب قصر الإليزي. وبالرغم من إعلان فرنسا إنهاء عملية بركان في مالي في 17 من شباط فبراير الماضي بسبب العراقيل المتعددة التي وضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لا زالت حاضرة في هذه المنطقة. وأيضا تلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقربة من روسيا، وستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضا بعد أن قرر الرئيس الفرنسي عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرحلين من فرنسا. هذا بالنسبة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر. ولكن بالنسبة إلى حرائق الغابات فجددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو خلال زيارتها مساء أمس لولاية قسنطينة أكدت تأكيدها على المتابعة والتكفل النفسي لكل عائلات ضحايا حرائق الغابات الأخيرة. وأوضحت في تصريح للصحافة بمطار محمد مضياف الدولي بعد قيامها بأداء واجب العزاء برفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية لعائلة الفقيدة دنيا بوحلاسة وهي في 19 من عمرها ببليدة، قالت إن دائرتها الوزارية تعمل على المتابعة النفسية لأفراد عائلات ضحايا حرائق الغابات، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري. أسدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150.5 ملايين يورو، أي ما يعادل تقريبا 479 مليون دينار لفائدة ديوان الحبوب، بهدف تمويل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح اللين والقمح الصلب والشعير. وأفاد البنك أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشدة على قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، وأدت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية باستثناء المعادن عالميا، مما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق المتوسط التي يعد بعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. تشكل واردات ثلثي حاجة تونس السنوية من الحبوب. وخصص البنك الأوروبي منحا بقيمة مليوني يورو يتم إصداؤها في إطار دعم وإعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق لقطاع الحبوب والمؤسسات وفق أجندة إصلاح المؤسسات العمومية التونسية. تهدف خارطة الطريق إلى تنفيذ خطة عمل يعدها مجموعة من الخبراء وتشترك فيها الأطراف المعنية، وتهدف الخطة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية في قطاع الحبوب بهدف التحرير التدريجي لواردات القطاع، كما تهدف إلى توجيه إصلاح ديوان الحبوب لكي يعمل وفق منهجية تجارية وتحسين النجاعة العملية ومعايير الحوكمة في الديوان. للتذكير فأن ديوان الحبوب هو منشأة عمومية مكلفة بالمشتريات الدولية والوطنية للقمح وتخزينه وبيعه وتوزيعه في تونس. صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير مساء أمس أنه لا يتوقع حدوث تحسن على جبهة التضخم قبل بداية عام 2023، لكن وزير الاقتصاد الفرنسي قال أيضا أنه ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخما من رقمين في فرنسا، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1% في شهر جويلية وعلى مدى عام حسب المكتب الوطني للإحصاء. وقال أيضا أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية العام سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدا، بعد ذلك بداية عام 2023 وعلى كل حال هذا ما نتوقعه في الربع الأول من العام المقبل يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان، سيحدث ذلك تدريجيا، قال لومير. وأضاف أنه نتيجة لذلك الآن هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نساعد الفرنسيين أكثر من أي وقت مضى، قبل أن يشير خصوصا إلى من هم الأكثر حاجة إلى ذلك اعتبارا من العام المقبل. وحول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو قال إن كل شيء سيعتمد على قرارات فلاديمير بوتين بشأن الغاز. وأضاف إذا قرر بوتين يوما ما قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو فإننا نقوم بتقييم تأثير ذلك على النمو. وبالنسبة لفرنسا وحدها سيبلغ نصف نقطة من إجمالي الناتج المحلي ولربما أكثر للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر منها. وأضاف لومير أن مسألة الغاز الروسي هي التي سيكون جزء من النمو في أوروبا مرتبطا بها في الأشهر المقبلة، لكن نشاط القطاع الخاص سجل انكماشا في أبوت منطقة اليورو كذلك في فرنسا وإن كان أقل حدة حسب مؤشرات مديري المشتريات التي نشرتها مجموعة ستاندرز أند بورز جلوبال. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مساء أمس ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً. وقال حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيل، بينهم 5 احترقوا داخل سيارة، وقضى فتى في 11 من عمره ودمر صاروخ روسي منزله، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقا أن الحصيلة بلغت 15 قتيلا، كما قال زيلينسكي. وتحدث في كلمة وجهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن هجوم صاروخ روسي على محطة للسكك الحديد، وقال هرع رجال الإنقاذ إلى المكان، لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف، هذه هي حياتنا اليومية. من جانبه اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرور 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا محطة مفصلية حزينة ومفجعة، كما قال أمام مجلس الأمن، وأضاف يمثل اليوم محطة مفصلية حزينة ومفجعة بعد 6 أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا، وندد المسؤول الأممي بعواقب هذه الحرب العبثية خارج حدود أوكرانيا، مجددا قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة المعتقلات ومن كافة الفصائل ابتداء من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السجون مواجهة الأسرى كأفراد. نادي الأسير قال في بيان صحفي اليوم إن الأسرى في سجون الاحتلال مستمرون في خطواتهم النضالية احتجاجا على قوانين إدارة سجون الاحتلال، وسيخرجون من الأقسام اليوم ويعتصمون في ساحات السجون. وأضاف أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى وفي ظل التصعيد من قبل إدارة السجون دعت أبناء شعبنا لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم غدا الجمعة، استنادا إلى ما دعت له في بيانها السابق عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن الأسرى والخروج إلى نقاط التماس. وفي تصعيد آخر من قبل إدارة سجون الاحتلال، أغلقت إدارة سجن نفحة غرف أسرى حركة الجهاد ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة، فيما أمهل الأسرى إدارة السجن حتى ساعات ظهر اليوم إن لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف بتصعيد للأوضاع في السجن. وحسب هيئة شؤون الأسرى فإن إجراء مماثلا قامت به مصلحة سجون الاحتلال أمس في سجن النقب حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ووفق نادي الأسير فإن الأسرى أقروا يومي الاثنين والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية على أن تنتهي مطلع الشهر المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون الإسرائيلية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه تنفيذا للخطوات التي أعلن عنها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين في بيانه حول معالجة الركام والحبوب والنيران في مرفأ بيروت، وبين هذه الخطوات إخماد النيران والبدء بتبريد الموقع، بدأ فوج إطفاء بيروت اليوم بحضور مستشار وزير البيئة بوضع الخطة الميدانية لإخماد الحريق في الإهراءات وتبريد الموقع. أهالي ضحايا الانفجار قالوا سننتظر حتى منتصف النهار، وفي حال لم يتم إخماد الحريق سنصعد بقطع الطريق لأننا لم نعد نثق بوعود كاذبة، كما قال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. تبحث السلطات في كاليفورنيا اليوم إقرار نص يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في الولاية الأمريكية والتي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف صفر انبعاثات. والنص الذي سيناقشه مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا يضع إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها في أيلول سبتمبر منذ عامين حاكم الولاية. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن العضو في مجلس جودة الهواء دانيال سبيرلينغ قوله إن حظوظ إقرار النص تبلغ 99.9%، والإجراء المقترح يحظر على مراحل بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت، وتنص المرحلة الأولى من التنظيم المقترح على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتبارا من العام 2026 خاليا من الانبعاثات، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الإيدروجين، بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة. وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين. تسعى سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى إلى خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي حذت بذلك حذو الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان صدر عنه أن سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية، لأن الأزمة الروسية الأوكرانية هزت بقوة قطاع الطاقة. وأوضح أن الهدف هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورده سويسرا كل حاجاتها منه بنسبة 15% خلال فصل الصيف الشتاء من تشرين الأول أكتوبر 2022 وحتى نهاية أذار مارس من العام المقبل عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية. أكدت الحكومة السويسرية أن حالة نقص في أوروبا ستكون لها تداعيات مباشرة على سويسرا وستؤدي إلى تعقيد اللجوء إلى شحنات الغاز التي تشتريها سويسرا في الخارج. يتركز استهلاك الغاز في سويسرا بشكل كبير في حاجات التدفئة، إذ يتم استهلاك 3/4 الكميات في الشتاء. وقبل الصفحة الرياضية، أعلن قائد الشرطة الوطنية اليابانية استقالته اليوم بعد أن أكد تحقيق وجود أوجه قصور في الخطط الأمنية الخاصة بحماية رئيس الوزراء السابق شينزو أبي والذي اغتيله. وفي الصفحة الرياضية، افتتح منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم مشواره في منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما بمواجهة المنتخب اللبناني مساء أمس، وأسفرت المباراة عن التعادل السلبي. وأيضا جدير بالذكر أن هذه المباراة أقيمت على ملعب محمد بن سعيد الذي يتسع لعشرين ألف متفرج في مدينة مستغنم. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.